Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هو شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا أوكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان تعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا ما جاء في هذا الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم. ماذا تأكل في الدرس أنت؟ هو الذي يعرف الذي يأكل لبان في الدرس. طيب الشرط الدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري. السؤال ما حل هذا الحديث؟ الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، الحديث الصحيحين واللفظ لمسلم، ولا يشكل عليك قوله في الصحيح، وقد يطلق الصحيح ويراد به ماذا؟ قد يراد أحدهما، وقد يراد بخاري، يراد مسلم. والأصل أنه إذا أطلق الصحيح فقط فيقولون البخاري، لجلالته ولأنه أعظم من صحيح مسلم. وإلا قد يطلق اصطلاحات العلماء كما هو صنيع المؤلف الآن هنا قاله في الصحيح والحديثين في الصحيحين، وإنما اللفظ للإمام مسلم رحمه الله. السؤال الذي يلي: ما اسم أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه؟ أنا استجعل مدرسا خاصا لأصحاب الزيدية والدخولة قراءة والكتابة بعد العصر، نريد مدرس يحمل درة بيده. أنت بعد العصر مباشرة نريد عصا. الجواب عن هذا السؤال: اختلف في اسمه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: لا يقف له على اسم صحيح. ابن عبد البر يقول: لا يقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به ويعتمد عليه. وقيل اسمه قيس ابن عبيد النجار، قيل ان اسمه قيس ابن عبيد النجار، ولكن كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله انه لا يقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به ويعتمد عليه في تسميته. ومات بعد الحرة، وقيل في اليمامة، شهد الخندق. مات بعد سنة 60. السؤال الذي يليه: لماذا قال في الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهذا ماذا قال؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك. مفهوم الآن؟ في الباب الأول قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، وفي هذا الباب لم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، فلماذا؟ تفضل يا عم. احسنت. لان الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك. لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك. طيب بقي إشكال عندنا، بقي التمائم. سلمنا في الرقى، بقي التمائم. كذلك بالتمائم، منها ما هو متفق عليه أنه شرك. التمائم منها ما هو متفق عليه أنها شرك، ومنها ما اختلف الصحابة فيها. التمائم قلنا منها ما هو متفق عليه أنها شرك، ومنها ما هو مختلف فيه، اختلف الصحابة فيه. الآن سيمر إن شاء الله معنا مثلا التمائم: لو أن رجلا علق شيئا من كلام الجن ومن السحر ومن الشرك، ما حكم ماذا؟ متفق عليه ماذا؟ أنه شرك. ولو أنه علق آيات قرآنية في رقبة مختلف فيه سيأتي أنه ما يجوز، لكن سيمر إن شاء الله في هذا. السؤال الذي يلي: ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما هو الباب الذي دخلنا فيه؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد، أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية، استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. لأنه مر معنا في الباب الذي قبل باب من الشرك أنه بدأ يفصل كل ما مر من الأبواب الخمسة كلها إجمال فضائل التوحيد وما له من فضل وكذا إلى غير ذلك مما ذكر، ثم بدأ من أول باب الذي هو الباب السادس: باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. الآن ما زال مستمرا ماذا؟ في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد، منها الرقى والتمائم الشركية، منها الرقى والتمائم الشركية. ما معنى قوله ما جاء في الرقى والتمائم؟ سؤال آخر، ما معنى هذا ما جاء في الرقى والتمائم؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم، معنى هذا أي من المنهي عنها التي لا يجوز، أي من النهي عما لا يجوز منها، هذا هو أي من النهي لا يجوز منها. باب ما جاء من الرقى والتمائم أي من النهي التي لا يجوز أو عما لا يجوز منها. طيب ما معنى الرقى؟ سؤال آخر، ما معنى الرقى؟ باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية وهي القراءة، وقد كانت العرب تستعملها. الرقى جمع رقية وهي القراءة، وقد كانت العرب تستعملها. معلوم حديث أبي سعيد حين لدغ سيد قومه، وهذا معلوم أيضا كان العرب تستعمل هذه الرقى. طيب طيب ما هي القلادة؟ ما هي القلادة؟ انه قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة. القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، ما يعلق في رقبة البعير وغيره، الأبقار الغنم أو غيرها اسم غيره. ما يعلق في رقبة البعير وغيره. طيب وتر، قولي من وتر، والوتر واحد أوتار والقوس. واحد أوتار القوس، واحد أوتار القوس قال له وتر. أو قلادة قالوا هذا شك من الراوي، أو قلادة، قالوا هذا الشك من الراوي، هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره؟ ولا شك أنه من الوتر وغيره. قال من قلادة أو وتر، هل المقصود بالقلادة تكون خاصة من الوتر هذا أو تشمل أيضا غيره؟ تشمل، تستطيع أن تجمل أي شيء يعلق لما ذكر يدخل في هذا الباب، أي شيء من قلادة أو من غيره. نقرأ قراءة. قال معنى الحديث إجماليا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي بالناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي يجب إزالته. طيب، في قوله في الحديث في بعض أسفاره، ما هو السفر ولماذا سمي سفرا؟ ما هو السفر ولماذا سمي سفرا؟ ما هو السفر ولماذا سمي سفرا؟ السفر مفارقة محل الإقامة، السفر مفارقة محل الإقامة. وسمي سفرا لأمرين، الأول حسي، الأمر الأول حسي، قال وهو يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، أسفر فلان أي خرج من بلده. نعم، ظهر سنت الصبح إذا أسفر ظهر، أن يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. الأمر الثاني معنوي، وهو يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشف، يسفر عن أخلاق الرجال. ترى بعض الناس لا تعرفه بأخلاقه إلا إذا سافرت معه، ربما يكون في بلده ذا أخلاق حسنة، وما إن تسافر معه تغيرت أخلاقه وأقواله ومعاملته كأنك لم تعرفه. ذكر من صح هذا أن رجلا أتى إلى عمر، أراد أن يزكي رجلا عند عمر، فقال له عمر هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل جاورته؟ أي جار لك؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل شاركته أي في عمل؟ قال لا. قال إذا لم تعرف، لأنك الآن تعرف الرجل بمجاورتك إياه، وكذلك لو شاركته في أمر دنيوي قد يحتال البعض في أمور الدنيا، وإذا سافرت معه. فمن هنا قيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهر. وبعضهم تقول والله ما عرفتك إلا الآن، بسبب أنها تغيرت أخلاقه، إما تراه بخيلا شحيحا، إما تراه سيء الخلق، لأن السفر مشقة، ولا ربما لا يتحمل منك كلمة واحدة، تراه قبيحا في أخلاقه. فقالوا سمي السفر سفرا لهذين الأمرين، لمغادرة بنيانه، وأيضا للأمر المعنوي، تظهر وتنكشف أخلاقه ومعاملته معه. طيب، ما معنى في قوله فأرسل رسولا؟ فأرسل رسولا، المقصود بالرسول هنا أي رجلا، أي رجلا يبلغ عنه. إذا أرسلت أنت شخصا إلى شخص آخر تقول أرسلت إليه رسولا، ليس المقصود بالرسول النبي، لا، إنما الرسول الذي أرسلته أنت إليه. قال فأرسل رسولا أي رجلا يبلغ عنه. قوله لا يبقين في رقبة بعير، ألا يبقين في رقبة بعير، وخص البعير دون غيره لكثرة انتشاره في ذاك الزمان ولتفاخر الناس به ولأنه من أنفس أموالهم، وإلا قد يوجد في غير البعير، قد يوجد في غيره. في قوله لا يبقين في رقبة بعير أي في عنق جمل أو ناقة. جمل أو ناقة، طيب. سؤال آخر، ما حكم تقليد الحيوانات القلائد ونحوها؟ ما حكم تقليد الحيوانات القلائد ونحوها؟ ما حكم تقليد الحيوانات القلائد ونحوها؟ ما حكم هذا؟ أحسن بالتفصيل الذي مر. إن كان يعتقد أن هذه تنفع بذاتها ما الحكم؟ شرك أكبر. وإن كان يعتقد أنها سببا شرك أصغر، لكن سيأتي معنا إشكال في السؤال الذي بعده. إن كان يقلد هذه الحيوانات يجعل في رقبتها ما ذكر في الحديث معتقدا أن هذه الأشياء ترفع البلاء أو تدفع البلاء بذاتها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن هذا المعلق سبب، يعتقد أن هذا المعلق سببا من أسباب دفع البلاء أو رفعه، فهذا من الشرك الأصغر حسب الاعتقاد. أي شيء يعلق لهذين الأمرين إما لرفع البلاء أو لدفعه فيكون بهذا هذا الحكم. بقي السؤال الأخير، قد يقول قائل تكتبون كيف بما جاء بالصحيحين عن عائشة، فكيف بما جاء بالصحيحين عن عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي، فكيف بما جاء بالصحيحين عن عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي؟ خلاصة الأمر، فكيف بما جاء أن النبي كان يقلد هديه؟ قد جاء في بعض الأدلة أنه قلدها بنعليه، أي قلد ناقته بنعليه. تفضل يا أبي يمين. أنت علامة، أحسن، تكتب الجواب. هذا حكم خاص للهدي هو علامة لها، هذا حكم خاص بالهدي وهو علامة لها ليعلم أنه هدي. قال أهل العلم فلو ضاع أو لقيه إنسان علم أنه هدي أرسله أو أخذه إلى بيت الله الحرام، إلى الحرم، هذه علامة ليس من هذا الباب. فتقليد الهدي ليس من أجل رفع البلاء أو دفعه، إنما هذا علامة بحيث لو ظل هذا الحيوان ورآه إنسان في طريق علم أنه هدي يرسله مباشرة إلى الحرم، هذه علامة أنه هدي، ليس لما يعلق بعض العامة بهذا الاعتقاد لرفع البلاء أو لدفعه. وقد ذكر عن بعض مرة معنا الشيخ عبد الغني العمري وفق الله أن ذات مرة قال مررت على رجل عنده أغنام كثيرة كأنه ذكر 40، وكل شافي رقبتها نعال. فلو ذهب يقول للرجل ما يجوز، تعرفون العامة ما يجوز، ثم طاوعة وتشددون، أو ألق حتى صنم وتنكر على بعض العامة هكذا. أول ما يقول أنتم متشددون اترك ذهب ينطوع. فقال لو ما هذه، ايش الفائدة من هذه النعالة؟ قال هذه من اجل دفع العين. لا في واحد في اناس عيونهم خبيثة، قال لكن اذا رأى النعال خلاص تصرف عنه. فقال له العمري وفقه الله، هل عندك اولاد؟ قال نعم. كم؟ قال كذا. قال وهل فعل لهم يعني نعالات في رقابي؟ قال كيف فعل لهم؟ طيب قال يعني تخاف بالله عليك على الأغنام ما تخاف على أولادك؟ أيهما أشد حبا تحب، الأغنام أم الأولاد؟ ترجع إن شاء الله إلى البيت وتعلق برقبة كل واحد نعال. سكت. قال طيب ليش يا ابني؟ قال هذا حرام، هذا شرك، إيش تفعل هذه النعال؟ ما الذي ينفع ويضر؟ قال فما مررت من إلا وقد قطعها بأكملها. انظر الحكمة لها دور في إيصال الفائدة، في إيصال الفائدة إلى الشخص اقتنع بها. لو درت تقول هذا شرك هذا كذا، ربما يأخذ حجر